لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء، والذي نقدمه اليوم 19 من شهر جمادى الآخرة لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي على الأسئلة الواردة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد. وهذا الأخ جمال من مصر يقول: بعض طلبة الجامعة في المحاضرات يكتب ورقة فيها أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكتب فيها أيضا: مررها على من بعدك، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ابتداء نقول: ينبغي على الإنسان أن يكون اقتداؤه في العبادات برسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عليه. فينبغي على الإنسان أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله وهيئاته صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة. فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يتوسع في صفة عبادة ورد أصلها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فإن الناظر إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك، كما حث على ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عز وجل عليها به 10، ومع ذلك لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة ذلك في أوراق وجعل الفضل في أن تكتب وغير ذلك، وإن كان يوجد هذا الفضل أيضا فيما لو كتبه الإنسان حال كتابته لمقال أو كتابة أو غير ذلك، ولكن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة أن الواحد يكتب ذلك على ورقة ثم يعطيها غيره ثم يعطيها غيره وهكذا، كما هو مشهور الآن عند كثير من الناس. فنقول: هذا توسع غير مرض، لم يكن عليه سلفنا الصالح، والأولى أن نقتصر على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فنحث الطلاب في الجامعة وفي كل مكان على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين لهم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير حاجة إلى كتابة ورقة ثم أمروها لمن بعدكم وهكذا وهكذا. هذا من التوسع الذي لم يكن عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فلنقتصر على ما ورد به الدليل، ولنعلم الطلاب والأساتذة وكل أحد فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقتصر على هذا ولا نتوسع في هذا الباب. فإن بعض الناس يتوسع في كثير من العبادات في صفتها حتى يخرج بها عن الحد المشروع، مثل ما نرى بعض الناس اليوم مثلا يقول: نختم القرآن مثلا في نصف ساعة، فيجتمع 30 واحدا، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في بلد، عبر الهاتف، ويأمر كل واحد الآخر أن يقرأ جزءا من القرآن. حتى إذا قرأ جزءا الأول مثلا، والثاني قرأ الجزء الثاني، والثالث قرأ الجزء الثالث، إلى 30 كل يقرأ جزءا، وبالتالي تكون قد حصلت الختمة في نصف ساعة. لكن هل استمع هذا إلى قراءة ذاك؟ هذا لم يكن، وهذا أيضا من التوسع. فلنقتصر يا إخواني ويا أخواتي على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قولا وصفة وعملا، هذا هو الأفضل، ولا نتجاوز هذا، لأن مثل هذه الأبواب قد تفضي بنا بعد ذلك إلى شرور، والإنسان لا يحدث في دين الله عز وجل شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله تعالى أعلى وأعلم.
وهذا الأخ أمين من الدقهلية يقول: ما قولكم في كتاب فقه السنة للسيد سابق، علما بأن الطبعة مخرجة على أحكام الشيخ الألباني رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين. أما الكلام على كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، فإننا نتناوله من جهتين. الجهة الأولى الكلام عن مؤلفه، فهذا الرجل في العقيدة يميل إلى عقيدة الأشاعرة، فهو أشعري في العقيدة، وقد أخبر بذلك بعض أهل العلم منهم العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، ومما يدل على ذلك كتاب له وهو كتاب العقائد الإسلامية، قد مال في ذلك إلى منهج الأشاعرة، فقد منع وصف الله عز وجل في كلامه بالحرف والصوت، ولو تأولت في بعض الصفات كالرحمة وغير ذلك، وعليه فإنه يميل إلى منهج الأشاعرة في هذا. وأما عن انتمائه فإنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما ذكر ذلك عنه أنه قد اتصل بحسن البنا مؤسس هذه الجماعة وصار عضوا في هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين. ولا يخفى علينا ما عليه جماعة الإخوان المسلمين من فساد في العقيدة وفساد في غير ذلك من مصادر التلقي، ولديهم ما لديهم من المصائب الكبيرة في باب الخروج على السلاطين، وفي باب أيضا السياسة، وفي باب النظر إلى فرق الأمة من الشيعة والصوفية وغير ذلك مما لا تحمد عليه هذه الجماعة بأي حال من الأحوال. ولهذا نقول ونأتي إلى المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالكتاب، فنقول الأولى للإنسان أن يترك هذا الكتاب وأن لا يقرأ فيه، وأن تترك كتب أهل البدع حتى لا تنتشر في الأمة ولا تعرف أسماء هؤلاء، هذا الذي ينبغي وهذا الذي يتعين. أما ما يتعلق بالكتاب من جهة فقهية وجهة حديثية، فإن الكتاب أسلوبه سهل ويسير، وقد حققه العلامة الألباني، وقد صدرك عليه كثيرا من الأحكام المتعلقة بالجهة الحديثية وبعض الأحكام الفقهية أيضا. ونقول هذا الكتاب يغني عنه إن شاء الله كتب المسلمين المعتبرة في باب الفقه، فعندنا والحمد لله كتب كثيرة سواء فيما يتعلق بالمذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي، فكتب كثيرة ينتفع بها في هذا المجال. فالذي نرى أن هذا الكتاب يترك ويهجر نظرا لعقيدة مؤلفه وانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، حتى لا نكثر سواد أهل البدع والأهواء ونعرف الأمة بهم، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، والله أعلم.
وهذا الأخ أبو حمادة من المنصورة يقول: لي أبناء منهم من يعمل خارج البلاد ومنهم من هو هنا بمصر، فالسؤال: هل يجوز لي أن أخذ من مال من هو بالخارج لإخوانه هنا وأكتب مقابل هذا المال أرضا من حق أخيه، وهل يجوز أن أخذ من ماله للنفقة على إخوانه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة يا إخواني هذه مسألة منتشرة ومعروفة، أن بعض الأبناء قد يكون في السفر في الخارج ويرسل أموالا لأبيه، فيأخذ الأب من هذا المال وينفق على نفسه وعلى إخوانه وغير ذلك، ثم بعد ذلك يأتي الولد ليطالب بهذه الأموال مثلا من إخوانه، فيمتنع الإخوان عن تسليم ذلك أو تسديد ذلك وغير ذلك. لهذا نقول: أما بالنسبة لما يرسله الابن من الخارج، ينبغي أن يحدد الولد الآتي: إما أن يرسل ذلك على وجه التبرع لأبيه وإخوانه، على وجه التبرع والهدايا وغير ذلك، وحينئذ لا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا بعد ذلك، لأن الهبة لا يجوز للإنسان أن يرجع فيها إذا تسلمها الموهوب إليه تلك الهبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلا يجوز للإنسان أن يرجع في ذلك. أما الأمر الثاني فهو أن يرسل ذلك ناويا الرجوع بهذا المال، وحينئذ فإنه يرجع على إخوانه بالمال الذي أرسله. أما بالنسبة لما يتعلق بإرساله للوالد فإن كان يرسل الوالد من باب النفقة عليه ينفق على الوالد لأن الوالد معسر ولا يجد نفقته، فحينئذ لا يجوز له الرجوع في هذا، لأن الواجب أنه ينفق على الوالد من الأبناء. فإن كان هذا موسرا ويجد مالا فإنه ينفق على أبويه. أما بالنسبة للنفقة على الإخوة فلا يلزم بذلك وعليه، فما أخذه الوالد من مال هذا الإبن في الخارج وكان الإبن يريد الرجوع في هذا المال ما أخذه لأخيه فإنه يكون دينا، فإنه يكون دينا على هذا الأخي متى ما وجد سبيلا للسداد لأخيه في هذا المال فإنه يجب عليه ذلك. ثم ينظر إن كان هناك تارك أو كان هناك أرض وهبها مثلا الوالد للأولاد فإن الولد يقوم بتسديد هذا المال من حقه، يقوم بتسديد هذا المال من حقه الذي أعطاه إياه الأب. هذا هو. إذن هذا المال الذي أرسله الأخ من الخارج لأخيه يجوز له أن يأخذه من حقه الذي أعطاه إياه الأب من أرض أو عقار أو بيت أو غير ذلك، طالما أنه كان ناويا الرجوع على أخيه بهذا المال. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا الأخ أبو اليمن يسأل ويقول: هل كل من نزل إلى المظاهرات من العوام أو المشايخ أو الطلاب يعتبر خارجيا، ومتى يصبح الشخص خارجيا؟
الحمد لله رب العالمين. أما في الجملة نعم، نقول إن الخوارج هم الذين يخرجون على السلاطين، فمتى ما ملأوا الميادين وخرجوا على السلطان يريدون عزله ويريدون إقصاءه وخرجوا عليه بسيف أو بلسان أو غير ذلك، فإنه يقال في الجملة هؤلاء خوارج. أما من جهة المعين فإن كان الرجل جاهلا ولا يسمع عن الحق ولا يدري شيئا ونظر إلى مقتدى به فخرج وراءه وكذا وكان من العوام الجهال، فإنه يقال عن فعله بأنه فعل الخوارج. أما هو فلا يكون خارجيا لأنه جاهل بهذا. أما من خرج على السلطان يعتقد ذلك، يعني بمعنى أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة أو ظالمين أو يرى ذلك، فإنه من الخوارج سواء كان هذا من العوام أو كان من المشايخ أو غير ذلك. نعم، كل من خرج على السلطان يريد تنحيته بسيف أو بلسان أو حتى باعتقاد يرى نزع اليد من الطاعة ويرى أن هذا ليس ولي أمر لأنه ظالم أو كذا، فإنه يكون خارجيا. فإن الخوارج ترى ذلك، أي الخروج على السلطان إذا كان ظالما أو جائرا، فالعدالة عندهم شرط، فإذا لم يكن عدلا فإنه يخرج عليه. فكل من اعتقد هذه العقيدة فإنه يكون خارجيا سواء كان من العلماء أو من المشايخ أو من العوام أو غير ذلك. أما إذا كان الرجل جاهلا ولا يدر عن شيء من الدين من العوام ولا يدر عن شيء أبدا ولم يسمع حقا، فنقول إنما فعل فعل الخوارج، ولكن لا نحكم عليه بأنه من الخوارج حتى نبين له، والله تعالى أعلم.
وهذا الأخ مصطفى من كفر الشيخ يقول: رجل يصلح بين الناس وهو الآن يصلح بين رجل وزوجته وهو يعلم خيانة هذه المرأة لزوجها، فهل يجوز له هذا الصلح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا جزى الله الأخ خير الجزاء لما يقوم به من إصلاح بين الناس، فإن هذا من الأعمال الفاضلة والأعمال الجليلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا عمل جليل، وينبغي أن يكثر هؤلاء الذين يصلحون بين الناس، يصلحون بين الناس ويقربون بين الناس حتى يرفع الخلاف والشقاق. ولكن لابد أن نضع ضابطا أيها الإخوة، الذين يسعون في الإصلاح بين الناس ينبغي أن يعلموا أن هناك ضابط لكل تصرف أو فعل، وهو يشترط أن يكون هذا الإصلاح بين الناس قائما على كتاب الله وقائما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلح لابد أن يوافق الشريعة، فإن كان يخالف الشريعة فإنه لا يكون صلحا يؤجر عليه الإنسان، بل إنما يكون هذا معصية يأثم عليها الإنسان وعليه. فإن الحالة التي جاءت في السؤال وهو أنه هل يجوز له أن يصلح بين زوج وزوجته، وهذه المرأة إنما معروفة بالخيانة لزوجها وغير ذلك، فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن ينصح لهذا الرجل أن يطلقها، لأنه لا يجوز للرجل أن يمسك هذه المرأة، ولا يجوز أن نقر تلك المرأة على خيانتها لزوجها ونبقي هذا، فإن هذا حرام ولا يجوز، وهذا من الدياثة. لو وافق الزوج على ذلك هو من التعاون على الإثم والعدوان إذا أرجع هذا الرجل المرأة إلى زوجها وعليه، فلا يجوز لهذا الأخ أن يدخل في هذا الإصلاح، بل يحول الإصلاح هنا إلى نصيحة وينصح هذا الرجل بألا يمسك تلك المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وهذا الأخ محفوظ من اليمن له سؤالان. يقول: حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل الوارد في فضل التبكير للجمعة هل هو صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا الحديث هو حديث صحيح صححه أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقد رواه أصحاب السنن، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ومعنى غسل واغتسل، وقد جاء ضبط غسل واغتسل كما ذكر النووي رحمه الله تعالى بأن غسل ورد فيها الضبطان، ورد فيها التخفيف وارد فيها التشديد، ورجح النووي رحمه الله تعالى التخفيف وقال بأن هذا ما عليه أكثر المحققين، أي غسل واغتسل وبكر وابتكر. وقد اختلف أهل العلم في معنى غسل وغسل، اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال غسل أي تسبب في غسل زوجته بأن يجامعها، فمنهم من قال هو أن يجامع الرجل امرأته فيكون قد اغتسل وقد تسبب في اغتسال امرأته، ومنهم من قال أي غسل رأسه وغسل سائر بدنه، ومنهم من قال بل توضأ ثم اغتسل، كلها أقوال لأهل العلم. وبكر وابتكر أي بكر في أول وقت، وابتكر قيل أي أنه أدرك أول الخطبة كما رجح ذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. فعلى كل الحديث فيه بيان فضيلة الاغتسال يوم الجمعة والتبكير إلى ذلك، وأن من فعل ذلك حصل على أجر عظيم، فكما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيتعين علينا ويندب لنا ويستحب لنا أن نأتي بأداب يوم الجمعة من الاغتسال والتبكير إلى الصلاة وغير ذلك، والله أعلم.
وأما السؤال الثاني فيقول: حبس البول ومدافعته في الصلاة ما حكمه؟ وإذا كان لا يجوز حبسه والطبيب يقول بضرورة حبسه مثلا لدفع الحصوات التي بالكلى، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن حبس البول ومدافعة ذلك أثناء الصلاة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدافعة الأخبثين، ولأن ذلك يشغل المصلي عن صلاته، والذي يلزم المصلي أنه يفرغ ذهنه ويجمع قلبه على الصلاة، وبالتالي يترك جميع الشواغل التي تمنع خشوعه في الصلاة. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الخاشعين في الصلاة، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا ينبغي له أن يدخل الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو يطوق إلى الطعام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فهذا الحديث صحيح، ولهذا قال العلماء: النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، بمعنى أن الإنسان لو كان يحتاج إلى الذهاب إلى الخلاء ليقضي حاجته وخشي أن يفوت تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى أو كذا، فماذا عليه؟ نقول يذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته ثم بعد ذلك يأتي الصلاة، ولو فاتته تكبيرة الإحرام ولو فاتته الركعة الأولى، لأن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى ذاتها، إلى مكانها وإلى زمانها. هذا هو الذي يتعين عليه. أما ما يتعلق بنصيحة الطبيب وأنه ينبغي أن يحبس بوله وقتا ما، فليجعل هذا خارج الصلاة، أي في الوقت الذي يكون بين الصلاتين يفعل ذلك، فبهذا تتحقق له المصلحة الطبية، وفي نفس الوقت يكون قد تجنب المحظور الشرعية في الصلاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل حاميم من مصر يقول: قال لزوجته أنت طالق، ولما جاء أناس للصلح قال لها أنت طالق، فعلى صوتها في نفس المجلس فقال لها أنت طالق، فهل تحرم تلك المرأة على زوجها؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال هذا الرجل الذي كرر الطلاق عدة مرات، قال لزوجته أنت طالق، ولما جاء أناس للصلح قال لها أيضا أنت طالق، وعلى صوتها في المجلس فقال أيضا أنت طالق، فهل بهذا يكون قد طلق ثلاثا وبالتالي تحرم عليه أم ماذا؟ نقول الأمر فيه تفصيل. أما إذا قصد الرجل بذلك تأكيد الطلاق الأول فقال أنت طالق، يعني أكد الطلاق الأول ولا يقصد إنشاء جديدا للطلاق، فإنه يكون طلاقا واحدا. وأما إذا قصد الإنشاء، أي أنه ينشئ في كل مرة طلاقا جديدا، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن ذلك يعد ثلاثا، أنه يكون قد وقع الطلاق ثلاثا، وهذا قول الجماهير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعد ثلاثا بل يعد طلقة واحدة، لأنه لا طلاق إلا بعد رجعة، وهذا الرجل لم يرجعها، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هناك فرق بينما إذا أراد هذا الرجل أن يؤكد أو أراد أن ينشئ، فإن أراد أن يؤكد فليس الطلاق إلا واحدة، وأما إذا أراد أن ينشئ الطلاق فعلى حسب ما ذكرنا من خلاف أهل العلم، والله أعلم.
وهذه أم يوسف من المنصورة تقول: لو أودعت مبلغا من المال في البنك للأمان فقط ولا أستفيد من فوائده، فهل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نعم عليك إثم في ذلك، إذا وضعت مبلغا وتريدين أرباحه وتأخذين أرباحه، وهذا هو الربا الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فالربا كل قرض جر نفعا مشروطا، فهذا هو الربا، سواء كان ذلك في بنك أو كان مع فرض أو مع مؤسسة أو غير ذلك، فكل هذا لا يجوز. فلا يجوز الإنسان أن يضع مالا في جهة ما ويتقاضى على ذلك ربحا مقطوعا ليس على وجه مضاربة ولا غير ذلك، فهذا هو الربا. فهذه التي يسميها الناس فوائد هذه لا تجوز، هذه الأرباح ربا ولا يجوز. أما إذا وضعت المال في البنك تخشى ضياعه ولا تأخذ على ذلك أرباحا، فحينئذ إذا فعلا تحقق أو غلب على الظن أن هذا المال سيضيع، لو حصل ذلك وليس هناك وسيلة أخرى لحفظ المال إلا هذا، فلا حرج أن تضع هذا المال لكن بدون أخذ أرباح، والله أعلم.
وهذه أمة الله من المنصورة تقول: زوجي دائما يكثر الذم للمشايخ الموجودين على الساحة ويريد أن يلزمني بقوله، فأقول أنا لا أشغل نفسي بقول فلان وفلان، دعني أنا آخذ ما عندهم من خير وأترك ما وقعوا فيه من مخالفة، فهل أنا بذلك أكون قد خالفت المنهج الصحيح؟
الحمد لله رب العالمين. انتبهي أيتها الأخت إلى ما أقوله لك. أما إذا كان زوجك يتكلم في بعض الناس ممن يتصدر للدعوات وبعض المشايخ كما تقولين، إن كان يتكلم بعلم فيجب عليك أن تقبل كلامه طالما أنه قائم على العلم. وعلمي أيتها الأخت أن كلا يؤخذ من قوله ويرد، وليس الشيخ معصوما، بل الشيخ يؤخذ من قوله ويرد. وعليه فنقول لك: أما هؤلاء المشايخ إن كان ما عندهم مما يتكلم فيه زوجك قضايا اجتهادية وخلافية وقع الخلاف بين أهل العلم فيها، مثل ما يتعلق بالأحكام أو غير ذلك، فإنك عليك أن تأخذ بما ظهر لك الدليل فيه. ولكن إذا كان الرجل والشيخ صاحب سنة فإننا لا نأخذ فتواه في الأحكام التي خالفت الدليل، لكن في نفس الوقت نحفظ قدره ونتلقى عنه العلم. كما ذكرت أنت، نأخذ ما عنده من خير وندع ما جانب فيه الصواب، هذا إذا كان شيخ سنة. أما إذا كان هؤلاء المشايخ الذين تعنينهم هنا إنما هم المشايخ الذين وقعوا في مخالفات عقدية فخالفوا أصول أهل السنة والجماعة وقد علموا ذلك، ومع ذلك أصروا على ما هم عليه ووقعوا في هذه المخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة، فكانوا مثلا من دعاة الثورات والمظاهرات، كانوا مثلا من دعاة الخروج على السلاطين، كانوا مثلا من الذين جانب أصول أهل السنة والجماعة في كثير من القضايا وفي كثير من الأصول، فإن هؤلاء لا يجوز لك أن تأخذي عنهم شيئا أبدا، ولا يجوز لك أن تمكني سمعك من كلامهم ولا قلبك من الإنصات إليهم والاستماع لهم والفهم عنهم، فإن هؤلاء أهل بدع وهواء طالما أنهم خالفوا أصول أهل السنة والجماعة. وبالتالي لا يكون زوجك حينئذ سابا ولا معتديا، بل يكون ناصحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحينئذ فلا يجوز لك بارك الله فيك أن تستمعي لهؤلاء، وينبغي أن تصون سمعك عن هذا. وقد ورد أن أيوب رحمه الله تعالى جاء رجل من أهل البدع والأهواء وقال له: تعال أكلمك كلمة. فقال له: ولا نصف كلمة. قد جاء رجلان إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى فقال: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. قال: نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقال له جليسه: على ما قلت هذا؟ وقد قام. فقال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو أن يقرأ الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا كان أيوب لم يسمع نصف الكلمة، وإذا كان ابن سيرين لم يسمع الآية أو الحديث، فما بالك يا أختي بك؟ فهؤلاء المشايخ الذين نزلوا الثورات والذين أثاروها والذين أخذوا بالأمة إلى الميادين، لا يجوز لنا أن نستمع لهؤلاء على منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، ولا يجوز لنا أن نستمع لهؤلاء، ولا نقول نأخذ الخير وندع الشر. ما يجوز الإنسان أن يتلقى عن هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز أن تستمع لهؤلاء. والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم وسددكم. وهذا أبو عبد الأعلى من المنصورة يقول: دية قتل الخطأ 100 ناقة، فمن أي الأعمار هي؟ لأن الصغيرة بخلاف الكبيرة، وكذلك تختلف قيمة 100 من بلد إلى بلد، فهل ببلد الذي أقطن فيه أم بأي بلد أخرى؟
الحمد لله رب العالمين. أما الدية في القتل الخطأ وفي القتل العمد قد قدرتها الشريعة والحمد لله، ولكن اختلف أهل العلم في هذا التقدير: هل المعتمد في ذلك هو الإبل كما قدرها صلى الله عليه وسلم، أو المعتمد في ذلك الدينار، والمعتمد في ذلك القيمة بحسب العصر؟ على أي شيء نقدر؟ نقدر على الدينار وهي 100,000، أو نقدر على الإبل وهي 100 من الإبل؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح من أقوال أهل العلم أن مرجع ذلك إنما يكون للإبل على وفق الأسنان التي حددها صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم كالآتي: أما عن دية الخطأ فإنها تخمس، فعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، فهذه 100. أما بنت المخاض هي ما لها سنة، 20 بنت مخاض هذه لها سنة، وعشرون بنت لبون هذه لها سنة، وابن اللبون أيضا 20 له سنة. وأما 20 التي هي حقة فإنها ما لها 3 سنين، وأما 20 الجذعة أي ما لها 4 سنين. يبقى 20 لها سنة، و20 لها سنتان، وكذلك من بنت اللبون وابن اللبون هذه 20 وهي ما لها سنتان، و20 حقة وهي لها 3 سنين، و20 جذعة وهي ما لها 4 سنين. هذا عن دية القتل الخطأ. إذن تخمس: 20 بنت مخاض سنة، 20 بنت لبون سنتان أو ابن لبون، 20 حقة 3 سنين، 20 جذعة لها 4 سنين. أما عن القتل العمدي فإنه يكون كالآتي: 100 توزع كالآتي: 30 حقة أي ما لها 3 سنين، و30 جذعة أي ما لها 4 سنين، فتلك 60، و40 خليفة فيها في بطونها أولادها، في بطونها أولادها. يبقى 30 30 40: 30 حقة، 30 جذعة، 40 خليفة أي في بطونها أولادها. هذا بالنسبة للدية خطأ وعمدا. وأما عن دية الخطأ فإنها تكون مخففة في 3 أمور: الأمر الأول تكون مخففة فيما يتعلق بكونها على العاقلة وليست على قاتل الخطأ وحده، وإنما تكون على العاقلة. وأما القاتل خطأ فقد اختلف العلماء هل يدخل القاتل الخطأ مع العاقلة أو لا يدخل، على قولين، على قولين. وأما الأمر الثاني من جهة التخفيف فإنها تؤجل على 3 سنين، فيقدم ثلث الدية على رأس كل سنة. وأما الأمر الثالث فالتخفيف في الأسنان كما أوضحنا فإنها تكون مخمسة. وأما الدية العمد فإنها تكون مغلظة في 3: الأول أنها تكون على القاتل، تكون على القاتل ولا تكون على العاقلة، والثاني أنها تكون حالة ولا تؤجل إلى 3 سنين، والثالث أنها تكون مغلظة في أسنانها فإنها تكون على النحو الذي ذكرنا من 30 حقة و30 جذعة و40 في بطونها أولادها. والله تعالى أعلى وأعلم.
وهذه حفصة من مطروح تقول: ما هو الضابط في تحريم التصوير، وهل تصوير الفيديو حرام أيضا؟
الحمد لله رب العالمين. أما التصوير فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، وبين أن كل مصور في النار، وأن هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله سبحانه وتعالى يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. هذا التصوير المحرم ما هو؟ التصوير المحرم التمثال، هذا محرم وهذا لا يجوز، سواء كان هذا التمثال كبيرا أو كان هذا التمثال صغيرا، كان هذا التمثال من خشب، كان من نحاس، كان من ذهب، كان من فضة، كان من بلاستيك، كان من كذا، فكل هذا حرام ولا يجوز. كذلك أيضا إذا كان الإنسان يصور بيده ما فيه روح فإنه أيضا لا يجوز، سواء كان في ورقة أو كان في جدار أو كان في ثوب أو كان في غير ذلك فإنه لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. وبعض العلم يرى جوازه إذا كان ممتهنا، يعني إذا كان يدرس بالأقدام أو كذا، والصحيح أنه لا يجوز ذلك حتى ولو كان ممتهنا لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم، فإنها قد قطعته فجعلته وسادة للرسول صلى الله عليه وسلم، أي بعد تقطيعه. أما ما يتعلق بصورة الفيديو فقد اختلف أهل العلم في هذه، وذلك لأن هذه الصورة لا تبقى، بمعنى أنها تكون نقلا لما يكون الشيخ للشيخ في المحاضرة مثلا أو كذا، فإنها تنقل ولا يكون لها جرب موجود، وإنما هي كشريط التسجيل مع الصوت مثلا، بمعنى أنك إن وضعت الشريط على المسجل خرج لك صوت، فإذا أغلقت المسجل فلا حكم لهذا الصوت. كذلك هذه الصورة إن وضعتها خرجت لك الصورة، وإن أغلقت الجهاز ذهبت هذه الصورة ولا يكون لها وجود البتة. لهذا من رأى أنها صورة ألحقها بالصور وبالتالي قال بالتحريم، ومن رأى عدم وجودها أصلا وقال بأن العلة في التحريم إنما هي قائمة على المضاهاة وهذه لا مضاهاة فيها، فإنه قال بترك ذلك. ولهذا من علمائنا من رأى الساعة في ذلك، ومن علمائنا من رأى المنع، والأحوط الإنسان أن يترك ذلك إلا إذا ترجحت مصلحة تقوم بهذا، فحينئذ لا بأس إن شاء الله في ذلك، فلا حرج من كان اجتهاده المنع أو من كان اجتهاده التجويز، فلا حرج في ذلك. وأقول هذا فقط في صورة الفيديو، أما ما عداها من الكاميرات التي تلتقط صورا والتي تثبت الصورة فيها على فيلم أو غير ذلك وتحتاج إلى تحميض وغير هذا، كل هذا محرم ولا يجوز هذا. أما الكلام فإنه يكون في صورة الفيديو التي تنازع فيها أنظار علمائنا، رحم الله من مات وحفظ الله عز وجل من بقي. ومع ذلك نقول الأولى أنها تترك، ولا ينبغي الإنسان أن يكثر منها وأن يتسع فيها إلا إذا دعت حاجة لذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
وهذا أبو هاجر من المنصورة يقول: هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته أو أخته من رجل لا يحافظ على الصلاة وتظهر عليه علامات الفسق خشية أن يفوتها الزواج؟ وهل لأخ صالح أن يخطب على خطبة هذا الرجل حتى لا تتزوج منه؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أبدا أن نمكن رجلا فاسقا من امرأة صالحة بخطبة وزواج، لا ينبغي هذا، وهذا خلاف ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أليس الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ فينبغي أن نحرص على الصالح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حذر من ذلك، فقال: كما في اختيار المرأة فاظهر بذات الدين تربت يداك. وهذا الأمر ليس في المرأة فقط، بل هو أيضا في الرجل كذلك، وقد جاء أيضا في حديث وإن كان بعض أهل العلم ضعافة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فينبغي ألا نمكن غير الصالح من الزواج بصالحة، فهذا الرجل لا يزوج ولا ينبغي أن يتقدم أو أن نقبله خاطبا لتلك الفتاة. وأما مسألة أن السن قد يتأخر وأنها تخشى فوات الأمر أو كذا، فهذا نقوله كله ذلك بقدر الله، وقد تتزوج غير الصالح وتطلق بعد شهر أو بعد سنة، فأيهما الأفضل لها؟ فنقول هذه الأخت تتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن شاء الله إن تمسكت بدينها وانتظرت الصالح رزقها الله عز وجل ذلك. وعليه يكون الجواب عن المسألة الثانية، وهي: هل يجوز للمسلم الصالح أن يتقدم وأن على خطبة هذا الرجل أو كذا وأن يحول بينه وبين خطبته وتقدم هو؟ الجواب نعم، وإن كان الأصل عندنا أن المسلم لا يتقدم على خطبة أخيه، لكن إن كان صالحا. لكن هنا وجد مانع مهم جدا، ومن باب النصيحة فلا تنصح المرأة بهذا الخاطب، وبالتالي لو دخل الصالح فقد أعان على بذل ومعروف، والله أعلم.
ومن السائل نفسه يقول: وما حكم الشبكة والذهب عند الخطبة؟
الحمد لله رب العالمين. لا بأس ولا حرج أن يقدم الإنسان هدية عند الخطبة من ذهب أو غيرها لا بأس بهذا، ولكن تأتي مشكلة بعد ذلك وتأتي مسألة، وهو إذا حصل انفصال بين الخاطب والمخطوبة وذلك قبل العقد، فما حكم هذه الهدايا من الذهب وغيرها؟ الجواب عن ذلك نقول: أما إذا كان الانصراف من الخاطب فإن كانت الهدايا مأكولة أو مشروبة أو ملبوسة وقد لبستها هذه المخطوبة فإن ذلك يترك لها ولا يؤخذ منها طالما أنه هو الذي انصرف. أما إذا كانت هي التي انصرفت فإنه يأخذ قيمة ذلك إذا كانت هي التي انصرفت عنه. وأما إذا كانت الهدايا عينية كذهب وغير ذلك فإنه سواء كان الانصراف منه أو منها فإنه يأخذ هذه الهدايا العينية، إذا كانت شبكة أو إذا كانت هدايا من ذهب أو غير ذلك فإنه يأخذها، وذلك لأن الخطبة عبارة عن وعد غير ملزم بالزواج، فلا يترتب على هذا أي حقوق مادية، فهذه الأشياء العينية يأخذها. فإن قال قائل: لكن هذا الرجل دخل البيت ودهس البيت وخال بالمخطوبة وكذا وكذا، نقول هذا مخالف للشرع، وكان ينبغي ألا يمكن ولي المرأة هذا الرجل من ذلك، فهو قد خالف شرعا، فهل نعطيه مالا على تلك المخالفة؟ فنقول لا، وعليه إذا كانت هذه الهدايا عينية كالذهب وهي ما يسميها الناس في بعض البلدان بالشبكة أو غير ذلك، فإن الخاطب يأخذ هذا سواء كان الانصراف منه أو كان الانصراف منها، لأن الخطبة لا ترتب عليها حقوق مادية. أما ما أكل أو شرب فإن كان الانصراف منه فلا يأخذ شيئا، وأما إذا كان الانصراف منها فإنه يأخذ قيمة ما دفعه، والله أعلم.
وهذا سؤال من أمة الله من المنصورة تقول: هل للمرأة أن ترفع صوتها شيئا ما في الصلاة الجهرية وهي في بيتها ولو كانت بالمسجد وصلت بالنساء جماعة، فهل لها أن ترفع صوتها؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس إذا كانت ترفع صوتها لتسمع نفسها في بيتها، لا بأس ولا حرج. وأما إذا صلت بالنساء جماعة فإنها نعم ترفع صوتها بما تسمع النساء، والله أعلم.
ومن السائلة نفسها تقول: أحافظ على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام أحيانا بدون إذن زوجي، فهل لزوجي أجر إن تركني أصوم؟ وهل لو أمرني بالفطر وليس له حاجة إلي فهل أكون آثمة إن صمت؟
الحمد لله رب العالمين، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم أي نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا هو، ولا يلزم أن يكون في ذلك حاجة، فقد تكون الحاجة جماعا وقد تكون الحاجة غير ذلك. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وعليه فالمرأة ترجع في صيام النافلة إلى هذا الإذن، وهذا الإذن إما أن يعرف من الزوج، يعني ليس بلازم كل يوم تقول له أني أنا أريد أن أصوم أو كذا، إن كان الزوج يعلم أن زوجته تصوم الاثنين والخميس أو هي حريصة على هذا ويتركها فهذا يعتبر إذنا، فالإذن يعرف بسماح الزوج وبطريقته، وليس باللازم أن تقول كل ليلة هل تأذن لي هل تأذن لي، طالما أنها تعلم أن زوجها يسامحها في ذلك وأنه لا يمنعها من ذلك فهذا إذن كما يقال إذن مفتوح. لكن لو منعها الزوج حتى ولو بعض شروعها في الصيام وفي أثناء اليوم، لو أرادها الزوج لنفسه فلا حرج ولا بأس أن تفطر لأن طاعته تتعين، وأما الصيام فهو نافلة وتطوع. أما هل الزوج يؤجر على صيام زوجته في النافلة؟ نقول إن شاء الله تعالى يرجى له الأجر بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه تسبب في ذلك ولأنه أعانها على ذلك، ومعلوم أن الدال على الخير كفاعله، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، فيؤجر بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
وهذا أبو حنيفة من روسيا يقول: يسأل أحد الإخوان، يقول: زوجتي طبيبة، فهل يجوز أن تفحص أولادا ذكورا دون 10 سنوات؟
الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة للطبيبة وفحصها للأولاد، فإن كان الأولاد دون السن التمييز فلا عورة لهؤلاء الصغار، إلا إذا كان يقع فتنة بذلك وتجد المرأة في نفسها فتنة، فحينئذ هذه حالة خاصة تمتنع المرأة عن هذا. أما الأصل فإن الصغيرة لا حكم لعورته، لا حكم لعورته. أما إذا تجاوز سن التمييز فإنه لا يجوز للمرأة أن تظهر أو أن تطلع على عورة هذا الصبي، لكن عند الحاجة لا بأس. ومن الحاجة التطبب، أن يطبب الرجل المرأة أو أن تطبب المرأة الرجل، إن كان هناك حاجة في ذلك فلا بأس ولا حرج. أما من غير حاجة فإنه لا يجوز طالما أنه تجاوز سن التمييز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. وهذا أبو عبد الله من الدقهلية يقول: أنا أقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولو أحسن هل العمل شرط كمال أم شرط صحة في الإيمان؟ فهل يكفيني ذلك أم لابد من الوقوف على كلام أهل العلم في هذا؟
الحمد لله رب العالمين. أحسنت يا أخي حينما قلت بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فإن هذا مذهب السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، قول ظاهر وهو قول اللسان، وقول باطن وهو قول القلب، وعمل ظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل باطن وهو عمل القلب، يزيد بالطاعة كما قال سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وينقص بالمعصية كما قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وكما قال في حديث أبي سعيد الخدري في حديث الخروج من النار لعصاة الموحدين: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال شعيرة، مثقال برة، مثقال كذا. وهذا يدل على أن الإيمان ينقص. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرب الرجل الحازم من كنا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما المسألة الثانية التي سألت عنها، هل هذه الأعمال شرط كمان أو شرط صحة، وأنك يعني لم تحسن هذه المسألة فهل عليك أن تتعلمها أو كذا، أنا أحسنها لك إن شاء الله باختصار شديد، وهي أن تعتقد أن الأعمال لا شرط صحة ولا شرط كمال، إنما الأعمال جزء من الإيمان، وهي باعتبار أصلها ركن في الإيمان وباعتبار أحادها، فكل عمل من هذه الأعمال إنما يكمل به الإيمان ويزداد به الإيمان إذا أتى به الإنسان. فإن ترك الإنسان العمل كله، بمعنى أنه لم يأتي بجنس عمل الجوارح وبأصل عمل الجوارح، فإنه يكون كافرا إذا لم يكن له عمل مطلقا، أي ليس عنده أصل عمل الجارحة، فإنه يكون كافرا. أما التعبير عن الأعمال بأنها شرط كمال أو شرط صحة فلا، وإنما الأعمال جزء من الإيمان وهي ركن في الإيمان باعتبار أصلها. انتبهت؟ يبقى هذا هو الذي يتعين عليك معرفته طالما أنك قررت أن الإيمان قول وعمل، وقلت بأن هذا هو منهج السنة والجماعة وهو صحيح، وهو طبعا منهج السنة والجماعة. إذن كيف نثبت إيمانا بلا عمل؟ طالما أننا قررنا أن حقيقة الإيمان مركبة من القول والعمل، فكيف نثبت إيمانا بلا عمل؟ فلا يثبت الإيمان إلا بالقول، ولا يثبت الإيمان إلا بالعمل. انتبهت؟ ولا تنظر إلى من يقول بأن الإنسان لو ترك العمل كلية أي عمل الجارحة فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، فهذا ليس قول أهل السنة والجماعة، ومن قال من العلماء بهذا القول فإنه قد جانب الصواب. فمنهج أهل السنة والجماعة أنه لا بد من تحصيل أصل عمل الجارحة حتى يكون الإنسان قد حصل أصل هذا الإيمان. أما إذا ترك بعض الأعمال فإنه يكون آثما وينقص إيمانه بقدر ما ترك من الأعمال. إذن أترك مسألة شرط الكمال وشرط الصحة وقل بأن الأعمال جزء من الإيمان، هذا الذي يتعين عليك معرفته بارك الله فيك، كما أنه ينبغي أن تعرف أن من ترك العمل كلية أي ليس عنده أصل عمل جريحة فإنه يكون كافرا، لأنه يكون قد ترك ركن الإيمان وهو العمل، والله أعلم.
وهذا أبو خالد من طلحة من طلخة يقول: ما هو الضابط في معرفة ما إذا كان هذا الحاكم يستحل القوانين الوضعية أم لا؟ وهل تركه للمعاصي والكبائر ترتكب ولم يصدر منه شيء تجاه هذه المخالفات، هل يعد ذلك إقرارا منه واستحلالا للمعصية، ومن ثم يجوز منازعته؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي ويا كل مستمع، لا بد أن نعلم أنه من الأحوال التي يكفر بها الحاكم إذا حكم بالقوانين الوضعية أن يحكم بذلك مستحيلا. لكن ما معنى الاستحلال؟ الاستحلال عمل قلبي وهو اعتقاد حل الشيء، فإذا اعتقد حل هذا المحرم فإنه يكون كافرا ولو لم يفعل به ولو لم يأته. إذا اعتقد حل هذا المحرم، اعتقد حل الزنا مثلا، فهذا كافر ولو لم يزني. اعتقد حل القتل فإنه يكون كافرا ولو لم يقتل. إذا علم الحكم الشرعي وعرفه ثم استحل خلافه فأحل الحرام أو حرم الحلال فإنه يكون كافرا. هذا هو الاستحلال، اعتقاد حل هذا الشيء المحرم بعد العلم به. أما الأفعال هل تدل على الاستحلال؟ الجواب لا، الاستحلال لا يؤخذ من الأفعال. فلو فعل فعلا أو قال قولا، قال كفرا مثلا أو فعل كفرا مثلا، هل يكون بذلك كافرا؟ لا، لابد أن نبين له أن هذا كفر، ولابد أن نبين له أن هذا الفعل كفر. فإن أتى هذا المكفر بعد العلم بذلك فإنه يكون كافرا لأنه فعل الكفر أو قال الكفر. أما الاستحلال فإننا لا نستطيع أن نتوصل إليه إلا إذا صرح الإنسان بذلك، قال والله أنا أعتقد حل هذا الشيء. وإلا إذا لم يصرح بهذا فإنه لا يمكن أن نقول مثلا رجل مثلا يزني كل يوم، يزني بامرأة، هل نقول مع ذلك هذا الرجل كافر بالاستحلال لأن فعله ومداومته على ذلك تدل على استحلاله للزنا؟ هذا لا يمكن. امرأة متبرجة تخرج كل يوم متبرجة، هل نقول هذه المرأة تكون كافرة لأنها بذلك الفعل تكون مستحلة للتبرج؟ رجل يأكل الربا كل يوم، هل نقول يكون بذلك كافرا لأن فعله هذا يدل على استحلاله؟ هذا الكلام خطير جدا. فالاستحلال عمل قلبي ولا يمكن أن توصل إليه إلا إذا صرح الإنسان بهذا. واعلم يا أخي أن الكفر طارة يكون بالاستحلال، وطارة يكون بالتكذيب، وطارة يكون بالجهود، وطارة يكون بالإعراض، طارة يكون بالنفاق. الكفر أنواع عديدة. أما ما سألت عنه وهو الاستحلال فإنك لا تأخذ أي فعل للحاكم على أن ولا للمسلم عموما على أنه يكون بذلك مستحلا، لأن الاستحلال عمل قلبي ولا يمكن أن نطلع على ذلك إلا إذا صرح. خلافا لما ذهب إليه هذا المنحرف برهامي حينما وضع ياسر برهامي مؤسس هذه الحزبية السلفية التي يزعمون أنها سلفية السكندرية، وإن لم يكن هو المؤسس الرسمي لكن في الحقيقة هو المؤسس الفكرة كما يقال، فقد وضع ضابطا للاستحلال فقال: هو اعتقاد حل الشيء أو أن يفعل شيئا يدل على انخرام الباطن. فهذا الكلام باطل، فإن الكفر يكون بالاستحلال ويكون بالقول أو بالفعل. والله هناك أقوال كفرية بنفسها كسب الله كسب الرسول وكذا، فهذا ما نقول يلزم أن يكون مستحيلا، لا، هذا كفر بنفسه. هناك أفعال هي كفر بنفسها كما لو سجد للصلاة أو كذا، نقول هنا كافر بالفعل، فقد يكفر بالقول وقد يكفر بالفعل وقد يكفر بالاستحلال، ولكن لا يمكن الاطلاع على ما في قلبه إلا إذا صرح بهذا. هذا حاصل الكلام. فلا تلتفت لمن يقول بأن الحكام هؤلاء ما حكموا بالقوانين الوضعية إلا لأنهم يستحلون وإلا لأنهم لا يرون الشريعة. هذا كلام باطل. لا تستمع لمن يقول هذا، لا تستمع لمن يقول هذا. الحاكم لو حكم بالقوانين الوضعية فإنه يكون عاصيا، فإن الحكم بالقوانين الوضعية معصية وليس كفرا. الحكم بالقوانين الوضعية معصية وليس كفرا. متى يكون كفرا؟ الجواب: متى يكون فاعل المعصية كافرا؟ كأي معصية من المعاصي. متى يكفر الزاني؟ متى يكفر المرابي؟ متى يكفر القاتل؟ هو نفسه متى يكفر الحاكم بالقوانين الوضعية. إذن فالحاكم بالقوانين الوضعية قد أتى معصية من المعاصي. يكفر متى؟ إذا كفر صاحب المعصية باستحلال، بتكذيب، بجحود، بتجويز، بتفضيل، بغير ذلك من الحالات التي ذكرها أهل العلم. أنا أطلت في الجواب عن هذا السؤال لأن الحاجة تمس إليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. ومن السائل نفسه يقول: كثيرا ما نسمع بعض الطلبة حديث العهد بالعلم يتكلم في مسألة العزل، بل ويؤلف كتابا ويقدم له بعض المشايخ في مسألة جواز عزل الإمام، فما هو الراجح من أقوال السلف وأهل العلم في مسألة العزل؟ وهل هي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لم يختلف السلف في هذا، ولا يقال في هذه المسألة من راجح. راجح هذا يكون في القضايا الخلافية. أما مسألة عزل السلطان بغير المكفر فإن هذا قول المعتزلة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح على صحيح مسلم: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا ننابذ الأمر أهل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالخروج على السلطان أو عزل السلطان بغير مكفر هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، وهذا مجانب لمنهج السنة والجماعة كما نقل الإجماع في ذلك. أما من ذهب إلى أن العزل قول لأهل السنة واستدل على ذلك بقول بعض الفقهاء، فإننا نقول هذه الأقوال إنما هي مردودة لمخالفتها ما تقر عند أهل السنة والجماعة. فهذا الذي وضع كتابا في العزل قد وضع كتابا في منهج المعتزلة، وضع كتابا في منهج المعتزلة. هذا منهج المعتزلة. ولا تلتفتوا يا إخواني إلى مثل هذه الكتب التي تخرج من سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان الذين يحاربون كتب الاعتقاد وكتب أهل السنة والجماعة. نحن ما نرجع في مثل هذه المسائل إلى كلام فلان الفقيه أو كلام فلان أو علان ممن زلوا في هذه المسألة. نحن نرجع إلى المتقرر عند أهل السنة والجماعة. فالمتقرر ما دلت عليه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى فجور السلاطين بيانا شافيا، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منابذة ولاة الأمور. ولما سئل أفلا ننابذهم بالسيف قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال في حديث عبادة: إلا تروا كفرا بواحدا عندكم فيه من الله برهان. فلا تلتفتوا لهذا ولو قدم له من قدم، فهذا منهج المعتزلة. أما منهج أهل السنة والجماعة فهو تحريم الخروج وتحريم العزل، وما خالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة، فإنهم يرون أن السلطان لابد أن يكون عادلا، فإن لم يكن عادلا وكان فاسقا فعند الخوارج يكون كافرا وبالتالي يخرج عليه، وعند المعتزلة يكون خارجا من الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين ويوجبون الخروج عليه. فمن أصول السنة والجماعة، فمن أصول من خمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بذلك الخروج على أئمة الجور، والله تعالى أعلى وأعلم.
وهذا وليد من طلخة يقول: ما حكم تشغيل المذياع على القرآن وعدم الإنصات له، أو تشغيله في شقة مهجورة أو عند الذهاب للنوم؟
الحمد لله رب العالمين. أما تشغيل المذياع للقرآن وعدم الإنصات له مثل أن يجعله في بيت مثلا لا يسكنه أحد لكنه يشغل القرآن أو كذا، نقول لم يكن هذا من هدي السلف. الإنسان يشغل القرآن ويستمع له، فإذا لم يكن هناك مستمعون فلا داعي لتشغيل القرآن، لا داعي لهذا. وأما إذا أراد الإنسان أن يستمع القرآن فلا حرج ولا بأس، وهذه عبادة، يشغل القرآن المذياع وكذا ويستمع له. وأما إذا كنت تشغل القرآن ولا أحد يستمع إليه فما الفائدة في هذا؟ فاترك هذا بارك الله فيك، هذا هو الأولى والله أعلم.
وهذا محمد من الدقهلية يقول: طلب أختي شاب طيب الطبع لكنه غير متدين، فوافقت بعد إلحاح منه، وقبل أن يتقدم رسميا للخطبة أشرف لخطبتها شاب آخر متدين، فلما تأكدت أنه ناو على الخطبة رفضت الأول وقبلت الثاني، فهل فعلت الصواب؟ وهل أذنب الخاطب الثاني فقد كان يعلم بحال الخاطب الأول ونصحني بأن أرفضه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كما بينا في جواب سابق، لا ينبغي لك أن توافق على رجل غير متدين ولا مستقيم. وأما تقدم رجل آخر فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفاسق لا حق له والله أعلم.
وهذا أبو إسماعيل من روسيا يقول: قد أشكل علي حديثان، الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. والثاني ما روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال: اعلفه ناضحك. والسؤال: الحجام الذي أعطي مالا هل يأثم إذا أخذه؟ وكذلك إذا صرف كسب الحجامة على نفسه أو عائلته فهل يكون عاصيا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا بأس يا أخي المبارك بارك الله فيك من أكل كسب الحجام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك كما جاء في الحديث: ولو كان حراما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الأولى للإنسان ألا يجعل كسبه من هذا. بعض العلماء يقول لأن هذا إنما نتيجة يعني إخراج الدماء والدم النجس وكذا، فيكون أنها من يعني المهن المبتذلة والتي لا يرغب فيها فقط. أما من جهة الإباحة والجواز فهذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الأجر إلا لأنه جائز والله أعلم.
وهذا محمود من بيلا يقول: كيف الرد على شبهة أن لاعب الكرة الذي ذهب إلى بلاد الغرب ويسجد بعد إحراز الهدف قد نفع الإسلام وغير وجهة نظرهم بأن الإسلام دين الإرهاب وهكذا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول يا إخواني بارك الله فيكم، إذا أراد الإنسان أن يتكلم في أي شيء فلابد أن يتكلم بعلم، هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا أراد أن يدعو الإنسان إلى الإسلام فليدعو بالإسلام وبما شرعه الإسلام. ما علاقة السجود هنا؟ السجود هنا ماذا نسميه؟ سجود شكر أو سجود ماذا؟ سجود شكر على هدف، هل إحراز الهدف ولعب الكرة من أصله هل هو مباح حتى نقول بأن هذا يشرع الإنسان أن يسجد سجدة شكر التي تكون إما لجلب نفع أو لدفع مضرة أو غير ذلك؟ هذا اللعب الموجود بما يحصل فيه من مخالفات لا يجوز شرعا، وعليه فإن الواجب على هذا اللاعب أن يترك هذا اللعب وأن يترك تلك المعصية وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يمثل الإسلام فليمثل الإسلام بالإسلام بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله، وليتعلم من العلم الشرعي وليدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، حينئذ يكون نافعا للإسلام. لكن وصل الأمر إلى هذا الدرك أن نظن أن هذا اللاعب الذي يفعل تلك المعصية والذي يظهر عن فخذيه والذي يكون عنده من المقامرات ما عنده والذي ربما ضيع بعض الصلوات والذي يقر الاختلاط الحاصل في المدرجات بين الرجال والنساء بل قد يصل الأمر إلى معاصي أكبر من ذلك من زنا والعياذ بالله ومن قتل ومن سفك دماء ومن حرق ملاعب وغير هذا من الأمور الكثيرة التي تكلمنا حول لعب الكرة وبيان حكمها كثيرا كثيرا في هذا الباب. فنقول كيف يسجد الإنسان حينئذ شكرا لله سبحانه وتعالى على إحراز هدف؟ هل يسجد السارق على إحراز مال؟ هل يسجد القاتل على تنفيذ جريمته؟ فنقول ينبغي أن يترك هذا، والوسائل الشرعية موجودة والحمد لله، وعلى هذا اللاعب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة في الشرق وفي الغرب، وحينئذ ينتفع الإسلام بدعوته. أما هذا فهذا تهريج ولا يصح أبدا، والله أعلم.
ومن السائل نفسه يقول: هل الشخص الذي يخاطب الميت يدخل في الشرك الأكبر كدعائه؟ كان يقول: أين أنت يا أبي، كنت ستساعدني في الحياة.
الحمد لله رب العالمين. هذا تأوه، يعني إذا وقع في ضر أو في شيء أو كذا، وقد كان أبوه مثلا يرعاه ويحوطه فيقول: فينك يا أبي، أين أنت يا أبي، وكذا. لا ينبغي الإنسان يقول هذا، لكن هذا ليس شركا، هذا ليس شركا، إنما هو من التأوه والتوجع، ولا ينبغي الإنسان أن يقول هذا. ماذا يصنع لك أبوك الآن؟ هي كلمة تجري يعني على اللسان، لكن الإنسان يقول: يا رب يا رب يا رب، ما يقول: أين أنت يا أبي، أين أنت يا كذا، يقول: يا رب. أما ما يجعل لسانة الناس: فينك يا أبتي، فينك يا كذا، أين أنت، أين عطفك علي، أين أين، هذا لا يقصد بذلك النداء ولا يقصد بذلك أصل الخطاب، إنما هي كلمة تجري على اللسان والله تعالى أعلم. فينبغي أن تترك، ينبغي أن تترك، لكن ليست شركا ولا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
وهذا محمد من ضميات يقول: رجل قال لزوجته أنت طالق لو خرجت، رجل قال لزوجته أنت طالق لو خرجت، ثم خرجت لإجراء عملية جراحية مفاجئة، فليقع الطلاق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الطلاق المعلق أصلا قد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من أوقعه بمجرد وقوع المخالفة، ومنهم من لم يوقعه مطلقا، ومنهم من قال بوقوعه إذا نوى وعدم وقوعه إذا لم ينوى، أي علق ذلك على النية، وهذا القول هو الذي يترجح لدينا. وعليه فإنه يرجع إلى هذا الرجل المطلق في نيته، في نيته في إيقاع الطلاق أساسا، وفي نيته في دخول هذا الأمر، هل يدخل في نيته أم لا؟ يعني هل لما منعها من الخروج وقال: إن خرجت فأنت طالق، يقصد حتى لو خرج إجراء عملية جراحية؟ فإن كان قصده وقوع الطلاق حتى ولو خرجت لإجراء عملية جراحية، فإن الطلاق يقع بخروجها. أما إذا لم يقصد دخول هذا السبب فإنه لا تكون المرأة طالقا. إذن يسأل هنا سؤالان: سؤال عن نية الطلاق أساسا، وسؤال عن دخول هذا السبب في نيته أم لا، والله أعلم.
وهذا محمد من المحلة الكبرى يقول: إذا كانت الدولة لا تطبق الشرع في مسألة الركاز، فكيف يعطى لها الركاز على أساس أن حكم الحاكم يرفع الخلاف؟
الحمد لله رب العالمين. بينا من قبل أن حكم الحاكم نقصد به في هذه المسألة إنما هي مسألة: هل الركاز الذي يخرجه الإنسان هنا يكون من حق الحاكم أو يكون من حق الشخص؟ أما ما يتعلق بنوعية الركاز فقد نبهنا إلى أنه لا يجوز استعمال المحرم سواء كان للدولة أو للشخص، فإن كان يوجد تمثال وغير ذلك فهذا لا يجوز. وعليه فلا يجوز لأحد سواء كان من دولة أو كان من أفراد استعمال هذا الركاز على وجه محرم، كان يبيع تمثال أو أن يبقيه تمثالا أو يبيع شيئا لا قيمة له. وقد فصلنا الجواب من قبل في هذه المسألة، وقلنا بأن الذي يترجح عندنا أن مسائل الركاز ومسائل الأشياء التي تكون في باطن الأرض أنه يرجع فيها لقاعدة ولي الأمر ولقانون ولي الأمر في هذا، ولكن نقول ولي الأمر أو غير ولي الأمر لا يجوز له أن يستعمل ذلك على وجه غير مشروع، والله أعلم.
وهذا سؤال من آيات من بيلة تقول: طلب أخي من زوجي مبلغا من المال، وزوجي قال لي: ما رأيك؟ فقلت له: حتى أستأذن أبي وأذن أبي، وكرر علي أن أعطي لأخي المبلغ، والآن مرت 5 سنوات وهو يماطل وبيتي مهدد بالانهيار بسبب ذلك. فالسؤال: هناك قطعة أرض لأبي كان سيكتبه لأخي في الميراث، وهي تعدل تقريبا هذا المبلغ، فهل له أن يكتبها لي مقابل الدين الذي عليه؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كانت قطعة الأرض هذه التي أعطاها والدك لأخيك، إن كانت هذه القطعة تساوي المبلغ الذي لك وكان أخوك معسرا في ذلك أي عن السداد، فنعم هذه الأرض ملكه وهو مدين، فالأرض تباع ويسدد عنه دينه. يبيع الأب هذه الأرض وليس الأب حينئذ يكون عاصيا أو مخالفا، طالما أن الأب أعطى الولد هذه الأرض وصارت هذه الأرض ملكا له، وهذا الولد عاجز عن سداد هذا الدين أو مماطل كما يقال، فإن الأب يبيع هذه الأرض ويعطيك المال، وإذا بقي شيء فإنه يعطيه الوالد، أو تكون مثلا هذه الأرض قيمتها هي قيمة نفس المبلغ، خلاص يبقى لا حرج أن تأخذ هذه الأرض حينئذ، لا بأس ولا حرج. والعلماء قالوا الإنسان إذا كان معسرا عن السداد وعليه ديون كثيرة ولا يستطيع الوفاء بهذه الديون لكل الناس الغرماء، وعنده مثلا قطعة أرض، قالوا الحاكم يبيع هذه القطعة الأرض ثم يعطي الغرماء على حسب حصصهم وعلى حسب نسبهم. فكذلك هنا أيضا نقول الأب هنا يقوم مقام الحاكم إن شاء الله، يبيع هذه الأرض ويعطيك مالك، أو يعطيك هذه القطعة إن كانت هذه القطعة تساوي مالك، وحينئذ لا يكون الأب آثما أو عاصيا، بل يكون الأب بذلك مأجورا لأنه استطاع إيصال الحق إلى صاحبه، خصوصا وأنك قد رجعت إليه. هو قد يقول لك مثلا: أنا أذنت نعم، لكن لم أقل لك إني ضامن. حتى ولو لم تكن ضامنا، حتى ولو لم تكن ضامنا، هذا الرجل الآن أو هذا الولد الآن طالما أنه له ملكية وهي قطعة أرض يبيعها ثم يعطي أخته، فإن منع من ذلك بها أنت وأعطي ابنتك بارك الله فيك بدلا من أن يهدد بيتها. فأحرص على الإحسان بين الأخ وأخته، وأحرص على أن تسدد لابنتك هذا الدين حتى يحصل بذلك إن شاء الله الالتئام والوفاق بينهما. نسأل الله أن يوفقكم جميعا لمحب ويرضى، والله أعلم.
وهذا عبد الحليم من الدقهلية يقول: ما حكم من أجهضت نفسها بمعرفة زوجها قبل وبعد 4 أشهر، وما الكفارة في الحالتين؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الإجهاض سواء قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر فلا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليه أبدا، ولا ينبغي المرأة أن تلجأ إليه، لكن إن احتاجت للإجهاض لمضرة مثلا ستلحق بها وكذا قبل نفخ الروح فحينئذ يجوز هذا إذا كان قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز الإجهاض بحال من الأحوال لأنها روح وبالتالي لا يجوز. وما يفتي بعض الناس من أن المرأة مثلا قد يلحقها بعض الضرر، لا نقول وفاة ولا نقول كذا، بل قد يلحق بعض الضرر، إذا لحق بعض الضرر فلها أن تجهض هذا الولد بعد 4 أشهر فهذا كلام باطل ولا يجوز. وكذلك بعض الناس يفتي بأنه قد يحصل من الأطباء تقرير بأن هذا الولد الموجود في بطن أمه مشوه مثلا، فيفتون بإسقاط هذا الجنين نظرا لكونه مشوها، فنقول أيضا هذا لا يجوز لأنها روح ولا يجوز قتل هذه الروح. ولكن هناك حالة واحدة هي التي اختلف أهل العلم فيها، وهي ما إذا كانت الأم تتعرض للموت بسبب هذا الجنين، فهل يا ترى في هذه الحالة يجوز لنا الإجهاض أم لا؟ من أهل العلم من قال لا يجوز لأنها هذه نفس وهذه نفس، ولا نقدم نفسا على نفس ونترك الأمر لله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال بل نقدم نفس الأم على نفس هذا الجنين، لأن الأم حياتها متيقنة أما الجنين فلا، وهذا ما عليه جمهور المعاصرين. على كل لا يجوز الإجهاض بعد هذه 4 أشهر، وعليه فلو حصل إجهاض في هذه الحالة وهي المرأة أجهضت لكونها مشوها مثلا أو غير ذلك، أو خشيت مثلا ضررا أو إلى آخره، فماذا عليها؟ نقول إذا نزل هذا الجنين ميتا فعلى من أنزلته دية، على من أنزلت ذلك دية. وما الدية؟ الدية عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، قيمة عبد أو أمة يأخذها الورثة، ولو تنازل الورثة فلا إشكال إن شاء الله. طيب، أما إذا نزل حيا ثم مات بعد ذلك ففيه ديته الكاملة، إن كان ذكرا ففيه دية الذكر، وإن كان أنثى ففيه دية الأنثى. يبقى إذا نزل ميتا ففيه غرة عبد أو أمة، وأما إذا نزل حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. هذا الذي فصلناه هو الذي تجتمع به الأدلة، والحمد لله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا محمد من ضمياط يقول: ما الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة؟
الحمد لله، كله بلاء وكله ضرر وكله هم وغم وكله تشكيك. فعلم الفلسفة كما يقال قائم على الشك، وهو حثالة وزبالة عقول من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة الغربيين الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، فوضعوا قواعد يسمونها حكمة. ولهذا الفيلسوف أو الفيلسوف يعني عندهم رجل الحكمة، ونحن عندنا أن الحكمة لا تكون حكمة مقبولة إلا إذا كانت حكمة شرعية قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفلسفة عبارة عن زبالة عقول هؤلاء، وعلم الكلام هو العلم الذي خاض فيه أرباب الكلام تاركين الآثار والأحاديث، فكل ما خالف الآثار والأحاديث وقام على الرأي فهذا يسمى بعلم الكلام، وما قام على حدثنا وأخبرنا وقام على الآثار والأحاديث والنصوص فهذا يسمى بالعلم الشرعي، علم السنة، العلم المشروع، العلم المندوب، العلم الذي له فضل عظيم. فإذا قام العلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الآثار فهو العلم المشروع الذي نندب إليه جميعا، وأما إذا قام على خلاف الآثار فهو علم الكلام، علم الآراء الذي حذر منه السلف كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم في الطرقات وأن يضربوا بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وهذا سؤال من أمة الله من مصر تقول: ما حكم تقسيم الأيام بين الدكاترة والصيادلة في الوحدات والمستشفيات؟ تقول: نكون 3 مثلا في الوحدة كل واحد يحضر يومين فقط، وفي غياب أحدنا يقوم الحاضر بالتوقيع بالحضور للغائب في نهاية اليوم وليس في أوله، وإن جاء تفتيش يقوم بعمل إذن أو خط سير للغائب، فما حكم ذلك علما بأن ذلك بإذن من مدير الإدارة؟ ورزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذه الحقيقة مسألة مشكلة، وهي مما عمت بها البلوى، وهو وجود ذلك في المصالح الحكومية، أن الموظفين يقسمون الأيام عليهم، فهؤلاء يأتون يومين وهؤلاء يأتون يومين وهؤلاء يأتون يومين، يقسمون الأيام عليهم بحيث يكون هناك من تقوم به المصلحة ويقوم به العمل مثلا، والآخرون في بيوتهم. وقد يقول القائل إن المدير قد يسمح بهذا، فما الجواب عن هذا؟ نقول نرجع إلى أصل العقد مع الدولة، هل القانون، هل الدولة تسمح بهذا أم لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وعليه. فإنه حينئذ نقول هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل إن كان على خلاف القانون وعلى خلاف شرط الدولة فإنه يكون حراما، وحينئذ يكون إذن المدير غير مبيح لهم هذا الأمر، ويكون المدير بذلك آثما. فنرجع إلى الأصل، هل المدير موكل بهذا ومخول له هذا أم لا؟ ليس له إذن في ذلك ولا يعتبر إذنه في ذلك، وعليه يكون قد فعل ما لا يجوز فعله، فيكون آثما عاصيا، فلا يجوز له ذلك على الإطلاق. أما إذا كانت الدولة تسمح بذلك فلا بأس ولا حرج، وإذا أعطت الدولة للمدير تحويلا في هذا فلا بأس ولا حرج، وأما مع عدم ذلك فإنه لا يجوز شرعا، والله أعلم.
وهذا سيد من محافظة الجيزة يقول: ما هي الجلالة ومتى تؤكل، أو ما هي المدة الكافية لأكلها؟
الحمد لله رب العالمين. أما الجلالة فهي التي تأكل النجاسة وتكون النجاسة غالبة ظاهرا أثرها على بدنها وريحها، هذه الجلالة التي تأكل النجاسات وتكون أغلبية وغالبة سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الدجاج أو من سائر الطيور أو غير ذلك، هذه التي تأكل النجاسات. وهذه فيها تفصيل، أما إذا كانت تأكل نجاسة قليلة فحينئذ يباح أكلها إن شاء الله، لأنه لا تأثير لها في هذه المأكولة. وأما إذا كانت تأكل نجاسة بكثرة بحيث يكون الغالب من طعامها النجاسة فهذه لها حالتان: الأولى أن تكون النجاسة ظاهرة عليها في رائحتها ولها أثر في ظاهرها، فهذه باتفاق العلماء لا يجوز أكلها ولا يجوز شرب لبنها. الحالة الثانية ألا يظهر ذلك عليها، نعم تأكل نجاسة بكثرة والغالب النجاسة لكن لا يظهر ذلك عليها في رائحتها ولا في كذا، فما حكمها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من جعل المناط كثرة أكل النجاسة، ومنهم من جعل المناط هو الأثر من رائحة وغير ذلك مما هو ظاهر، وهذا ما رجح الحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن كانت النجاسة ظاهرة عليها فباتفاق لا يجوز للإنسان أن يأكله ولا أن يشرب لبنها. وقد جاء في الأحاديث، في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وغيرهما، وهي أحاديث صحيحة في النهي عن ثلاثة أمور بالنسبة للجلالة: النهي عن أكل لحمها، والنهي عن شرب لبنها، والنهي عن ركوبها. أما عن أكل لحمها وشرب لبنها فإنه على التحريم على الصحيح فيحرم ذلك، وأما النهي عن الركوب فبعض العلم يرى أن ذلك للكراهة وليس للتحريم. حاصل الجواب في هذا: الجلالة هي التي تعلف النجاسة حتى يكون هذا العلف هو الأكثر من طعامها وشرابها، فهذا لا يجوز لك أن تأكل منها ولا أن تشرب من لبنها إذا غلبت النجاسة عليها وظهر أثرها عليها. وكذلك الأحوط لك وإن لم يظهر الأثر أن ألا تأكل من ألبانها من لحمها ولا تشرب من أبوالها. حتى ماذا بعد هذا البيان؟ حتى تحبس مدة وتعلف الطاهر فيغلب على الظن تغير لحمها وذهاب ضرره أو ذهاب الأثر الذي كان ظاهرا من الرائحة وغير ذلك، وليس في ذلك مدة معلومة من قبل الشرع، وإنما العلماء قد اجتهدوا في ذلك اجتهادات، والراجح أنه لا يرجع في ذلك إلى مدة معلومة، بل إذا حبسناها مدة غلب على الظن تغيرها وعلفت الطاهر وذهب الأثر الذي كان موجودا، فحينئذ إن شاء الله يجوز أكل لحمها والشرب من بولها وركوبها، والله أعلم.
وهذا طارق من دمياط يقول: هل جماعة الإخوان المسلمين خوارج أم لا؟
جميع الجماعات خوارج، كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الدارمي بسند صحيح، أن الله عز وجل ذكر المنافقين في القرآن وبين أنه مهما تعددت أقوالهم فإنهم يجتمعون في التكذيب، وكذلك أهل الأهواء مهما تعددت أقوالهم فإنهم يجتمعون في السيف، وعليه فكل أهل البدع والضلال خوارج، لأنهم يرون السيف على السلطان. أضف إلى ذلك ما وقع فيه هذه ما وقعت في هذه الجماعة الضالة المنحرفة في منازعة السلاطين والخروج إلى الميادين وغير ذلك مما هو معروف، ليس في هذا الوقت فحسب بل في أوقات سابقة كما هو معلوم معروف، وليس في بلدنا فحسب بل في بلدان كثيرة. فهؤلاء خوارج يخرجون على السلاطين ويجتمعون في الميادين ويملؤون الشوارع، كما حصل في ربعة وكما حصل في النهضة وكما حصل في ميدان التحرير وكما حصل في ميادين عديدة. فهؤلاء كما ترون وكما تعلمون، بالإضافة إلى الضلالات الكثيرة عند هذه الجماعة، منها أنها جماعة صوفية كما أسسها مؤسسها حسن البنا، وقد كان رجلا صوفيا حصافيا وكان يحضر الحضرات ولم يتب من ذلك، بل كتب ذلك في مذكراته ولم يتب من هذا ولم يبين ضلال هذا، بل لازال مع الصوفية يحضر ما ولدهم بعد هذا. كما أن هذه الجماعة أيضا ترى التقرب مع الشيعة وترى أنه لا فرق بيننا وبين الشيعة في الأصول، بل هي فروق تستوعب كما يكون بين المذاهب الأربعة. فهذه الجماعة فيها ضلالات عديدة وقد بيناها، وترجع يا أخي إلى الموقع لترى ضلال هذه الجماعة واضحا بينا عندنا على الموقع، والحمد لله في كتب شرحناها ومقاطع ذكرناها وهي موجودة والحمد لله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا محمد من السعودية يقول: زوج متعسف وشديد في معاملة زوجته وأولاده، فهل لزوجته قضاء حاجاتها بدون علمه وأن تزور أقاربها كذلك؟ وقد قام بطرد بناته المتزوجات من البيت، فهل للأم أن تدخلهن بدون علمه في غيابه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان المنع منعا شرعيا فيجب على المرأة أن تطيعه، أما إذا كان الرجل متعسفا في ذلك ولا يريد من المرأة أن تخرج أبدا مثلا، فإن كان للمرأة حاجة لا يمكن قضاؤها قط إلا عن طريقها وتحتاج حاجة ماسة إلى أن تخرج، كأن تخرج مثلا لطبيبة تعالج عندها وهو يمنعها من الذهاب إلى طبيبة وهي تتضرر بذلك، فحينئذ لا بأس أن تخرج بدون علمه لكن بالضوابط الشرعية، يعني لا تخرج متبرجة وتخرج للحاجة التي لا تقضى إلا بهذا. وأما عن مسألة البنات والأولاد فلا بأس بتسريبهن من غير علمه إذا كنا يجلسنا مع الأم، لأنه ليس من حقي شرعا أن يمنع البنات أو أن يطرد البنات من البيت وأن يفصل بين البنات وبين الأم، فلا مانع من تسريب البنات إلى الأم من غير علمه، والله أعلم.
وهذا محمد من ضمياط يقول: طالب جامعي يدرس له دكتور حزبي وآخر يتكلم في الدين بغير علم، فماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من الابتلاء. طالب جامعي يدرس له دكتور، يدرس له دكتور حزبي وآخر يتكلم في الدين بغير علم، والعياذ بالله، هذا من الابتلاء الشديد. ولهذا نقول لهذا الطالب: لا تحضر هذه المحاضرة، لا تحضر لهذا ولا لذاك، اهرب من ذلك، فإن كان يترتب على ذلك مضرة لك في الدرجات أو كذا فاجعل في أذنيك قطنا وكرصوها ولا تستمع، واحضر فقط كجسد حتى لا يخصم عليك درجات. أما إن استطعت ألا تحضر لهما فلا تحضر ولا يجوز الحضور لهؤلاء، والله أعلم.
وهذا طارق من ضمياط يقول: ما حكم من يجلس مع خطيبته بدون عقد نكاح ومع محرم بدون نقاب، وما حكم النقاب في الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن حكم النقاب وتغطية الوجه فهذا واجب، يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها في محنتها قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهذا هي التغطية واجبة، يجب على المرأة أن تغطي وجهها. أما عن سؤال أخينا في حكم من يجلس مع خطيبته بدون عقد نكاح ومعها محرم وأسبوعيا أو كذا أو بعض المرات، نقول: الخاطب رجل أجنبي والمخطوبة امرأة أجنبية، وعليه فلا يجوز التوسع في هذا. فإن حصلت حاجة وجلس الخاطب مع المخطوبة وهي بحجابها في وجود محرم عند الحاجة فلا بأس، كما أن الإنسان يجوز له أن يجلس مع المرأة للحاجة الأجنبية. إذا لابد أن نعلم أن الخاطب رجل أجنبي وأن المخطوبة امرأة أجنبية ولا يجوز التوسع في هذا. أما كأصل فإن كان هناك حاجة أو كذا فلا بأس بالجلوس بالضوابط الشرعية، أن يكون في وجود محرم، أن يكون بحجابها الشرعي، ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا إبراهيم من ضمياط يقول: ما حكم مشاهدة كرة القدم وتشجيع اللاعبين غير المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين. طيب وإذا كان اللاعبون مسلمين يجوز؟ يا أخي، نحن أوضحنا من قبل حكم لعب الكرة بهذه الطريقة الموجودة في دوري وفي كأس وفي كذا وفي كذا أن ذلك لا يجوز شرعا نظرا لكثير من المخالفات الشرعية التي أوضحناها من قبل، والتي وصلت إلى كبائر بل قد تصل إلى مخالفة في الاعتقاد، فقد يترتب على ذلك ولاء وبراء غير شرعيين، وقد أيضا يحصل نوع تعلق بالسحر كما البعض يفعل، مثلا قد يضع سحرا أو غير ذلك، وكذلك أيضا قد يحصل ركوع لبعض الناس وهذا مخالف إلى غير ذلك من هذه الأشياء، بل قد يحصل ذهاب فوارق بين المسلمين وبين غير المسلمين بالإضافة إلى ما ذكرناه من قبل من مخالفات مثل المقامرة ومثل الشحنة والبغضاء التي تحصل بين الجماهير وبين اللاعبين ومثل التعديات بالضرب وكذا، بل قد تصل إلى الحرق والقتل وغير ذلك مما هو معلوم لا يمكن إنكاره أبدا، والله أعلم.
وهذا محمد من أسوان يسأل عن كيفية الطهارة من مس شعر الكلب ثوب أو بول الكلب.
الحمد لله رب العالمين. أما الثوب إذا احتك بشعر الكلب فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولا يتضرر الثوب بهذا. أما إذا كان هناك بول كلب أو لعاب كلب أو كذا في الثوب فيجب غسل الثوب لأنه نجس، والله أعلم.
ومن السائل نفسه يقول: حكم اقتناء الأواني من الذهب والفضة كوضعها زينة في البيت.
الحمد لله رب العالمين. أما عن استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب فإن هذا منهي عنه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فالذي يشرب في إناء الذهب والفضة وكذا فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تأكلوا في صحافهما ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا أهل الكفر ولكم في الآخرة. فالطعام والشراب واستعمال ذلك في الطعام والشراب هذا لا يجوز شرعا وهذا محرم. أما عن الاقتناء أو الاستعمال لغير الطعام والشراب فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع وهم الجمهور ومنهم من جوز، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد نهى عن سائر الاستعمال لقال وأمر بكسرها ولم ينهى عن فقط الطعام والشراب فيها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اقتنائها واستعمالها مطلقا، وحينئذ يأمر بكسرها لأنه إذا لم يبقى شيء يجوز استعمالها فيه فلا يجوز الإنسان أن يبقيها، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكسرها. ولأيضا ورود دليل في أن وهو أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذت جلجلا من فضة إناء يعني وقد وضعت فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يرسلون إليها يأخذون ذلك تبرقا يستشفون بذلك. وأم سلمة مما أيضا روت النهي عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة وهي أدرى وأعلم، فلو كان ممنوعا لا تركت ذلك أم سلمة رضي الله عنها. وعلى كل الأحوط للإنسان ألا يتخذ هذا، ألا يقتنى هذه الأواني، وما الفائدة أن الإنسان يقتنى هذه الأواني وما الفائدة أن يستعملها في حتى غير طعام والشراب، يترك هذا كله. وهذا قول الجماهير بل حكى البعض الإجماع في ذلك، ولكن البعض قال بأن الإجماع فيه تساهل في هذا فلازال الخلاف معروفا. فعلى كل الأولى الإنسان أن يترك هذا، الأولى الإنسان أن يترك هذا، لكن لما وردت بعض الأدلة كما ذكرنا فدل هذا إن شاء الله على أنه ليس حراما، لكن الأولى الإنسان أن يترك هذا، والله أعلم.
وهذا أحمد من طلخة يقول: لو كان طالب العلم سيحفظ متنا واحدا فهل يحفظ الزاد أم دليل الطالب أم الكافي، وما الفرق بينهم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه كلها كتب فقه في المذهب الحنبلي، وأقرب هذه المتون الحفظ وأنفعها زاد المستقنع، هذا هو الأفضل والأحسن، ومسائله كثيرة ومنظمة، هذا الأولى لك بارك الله فيك، وفي كل خير، والله أعلم.
وهذه أم حبيبة من ضمياط تقول: هل ينتقد وضوء الأم إذا مست عورة ابنتها الصغيرة عند الاغتسال؟
الحمد لله رب العالمين. أما البنت الصغيرة عندها أشهر وعندها سنة وكذا فلا تأثير لمس عورتها، وعليه فالمرأة لا حرج عليها إن كانت متوضئة وغسلت لابنتها، لا حرج عليها في ذلك، ولا ينتقض وضوءها بيد أنها يتعين عليها إزالة النجاسة الخارجة، فتزيل النجاسة الخارجة من البنت وتغسل يعني يديها، النجاسة التي وقعت على يديها تغسل يديها وتنظف يديها، ولكن لا ينتقض وضوءها، لأنه ليس من نواقض الوضوء مس النجاسة، وليس من نواقض الوضوء أيضا مس عورة الصغير، والله أعلم.
وهذا سؤال من أمة الله من مصر تقول: هل يشترط للمرأة حتى تؤجر أن تنوي لكل عمل تعمله بنية، أم تكفي النية العامة في خدمة زوجي وأولادي؟ ونسألكم الدعاء بالتيسير في طلب العلم.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن ييسر لك ولزوجك ولأولادك طلب العلم، فإنه من أنفع ما يكون، وهذا من العبادات الجليلة التي يغفل عنها كثير من الناس. وما تعبد الإنسان بعد الفرائض ربه عز وجل بأفضل من طلب العلم الذي به يعرف، والحمد لله، المشروع من الممنوع والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك. وأما عن سؤالك يا أختي فالحمد لله يكفي نية عامة في هذا، فأنت مثلا إذا أردت إذا نويت بخدمتك في البيت طاعة الله عز وجل وطاعة زوجك، وعلمت أن هذا قربة لله سبحانه وتعالى، فيكفي هذا، وليس باللازم إذا دخلت المطبخ كل مرة أن تنوي بذلك كذا، وأنك إذا غسلت الملابس كل مرة أن تنوي بذلك كذا، فطالما أن النية موجودة ومستصحبة ولم يقطعها شيء فالحمد لله، أنت مأجورة على كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
وهذا كامل من الجيزة يقول: الزوجة ولدت 5 مرات قيصري، وقال الأطباء الإنجاب مرة أخرى يؤدي إلى ضرر محقق لزوجته، ويريد أن يعمل عملية ربط للمبيض، فما الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت المرأة تحتاج لهذا فعلا ويترتب على ذلك مضرة حقيقية فعلا واحتاجت إلى ربط هذا، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، بعد ولد بعد ولدين بعد 3 أولاد، طالما أن المرأة سوف تعرض لضر إذا حملت، ويمكن ربط هذا المبيض أو ربط الرحم كما يقال، هذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله، فهذا من باب المعالجة والعلاج وباب التطبب، وهذا الأمر إن شاء الله لا بأس به لدفع هذه المفسدة عن الأم، والله أعلم.
ومن السائل نفسه يقول: كيف يكون الرجل على منهج أهل السنة والجماعة، وما هي سمات منهج أهل السنة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا سؤال عظيم، وينبغي على كل مسلم أن يحرص على أن يكون من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وتفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا. ومنهج السنة والجماعة منهج سهل ويسير إن شاء الله تعالى. متى يكون الرجل على منهج السنة والجماعة؟ إذا كان على أصولهم. طيب، وكيف نعرف أصولهم؟ نرجع إلى كتبهم. طيب، مثل ماذا؟ مثل كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو كتاب نافع، وغيره من الكتب، ومثل شرح السنة البربهاري، ومثل اعتقاد السلف للصابوني، ومثل اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، أي كتاب من كتب السنة والجماعة اقتنه يا أخي وهاته، ومثل وسطية شيخ الإسلام، وانظر ماذا فيه وسر عليه، فهذه أصول أهل السنة والجماعة، وما خالفها فإنها أصول أهل البدع والفرقة والاختلاف. واعلموا أن الرجل يخرج من السنة إذا خالف أصلا من أصولها، وليس باللازم أن يخالف 2 و3 و4 و5، بل لو خالف أصلا واحدا لكفى، فيخرج الرجل من السنة إذا خالف أصلا من أصولها. قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، والله أعلم.
ومن السائل نفسه يقول: لو نقص المال في أثناء الحول عن النصاب، هل تسقط الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا كان الإنسان يتاجر فإنه يبدأ يعلم ابتداء الحول ثم يأتي إلى نهاية الحول، حتى إذا أتى إلى نهاية الحول نظر ما عنده، فإن كان عنده النصاب وهو ما يبلغ 20 مثقالا ويساوي 85 جراما من الذهب عيار 5 عيار 24، فإذا كان كذلك وجب عليه أن يخرج ربع العشر ولو قل النصاب أثناء الحول، ولو قل النصاب أثناء الحول فإنه لا يعتبر بهذا. في عروض التجارة ننظر الحول، حتى إذا أتينا الحول نظرنا ما عندنا، وما عندنا إن بلغ النصاب أخرجنا عنه، وإذا لم يبلغ النصاب لا نخرج عنه، والله أعلم.
ومن السائل نفسه يقول: لو سافر المعدد بإحدى الزوجات هل يلزمه عند العودة تعويض الباقي؟
الحمد لله رب العالمين. إذا سافر الزوج مع زوجة وهو معدد هل يلزمه تعويض المرأة؟ ينظر. إذا كان قد سافر الرجل سفرا وأقرع بين نسائه كما كان النبي يفعل، وخرجت القرعة على امرأة من نسائه وخرجت معه، فإنه حينئذ لا يعوض الأخرى لأنها إنما خرجت بقرعة. وأما إذا خرج بدون قرعة، خرج مثلا مع الزوجة عند أقاربها وبقي معها أسبوعا عند أقاربها، فإنه يعوض الأخرى. أما إذا خرج بقرعة فلا تعويض، والله أعلم.
وهذا أحمد من المنصورة يقول: لو احتلم إنسان وليس عنده ما يسخن به الماء هل له التيمم في شدة البرودة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا احتلم ولم يجد الماء الدافئ ولا وسيلة لتسخينه وخشي على نفسه من استعمال الماء البارد فلا حرج، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. وقد حصل هذا لعمر بن عاص رضي الله عنه، وتيمم وصلى بالصحابة، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، والله أعلم.
وهذا سؤال من إحدى الأخوات من طلخة تقول: امرأة زوجها حج عن نفسه وقد كبر في العمر وهي تريد الحج، ولكن ليس معها من المحارم من يملك القدرة على صحبتها للحج، فإن قدرت هي على مال للحج فكيف تقوم بحجها بلا محرم، وهل لها أن تقترض للحج؟
الحمد لله رب العالمين. المرأة يشترط لحجها الاستطاعة كالرجل، لكن تزداد المرأة على الرجل وجود المحرم، لابد أن تحج مع محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن إن لم يكن عندها مال إلا لنفسها فقط وليس عندها مال للمحرم، فإنه حينئذ لا يجب عليها الحج لأنها لم تجد محرما. ولكن هل لها أن تقترض مالا لتخرج محرمها ثم تسدد بعد ذلك؟ الجواب: لها ذلك إن كانت ترجو سدادا بعد هذا، لها ذلك. هي لا تلزم بهذا، لا تلزم بهذا، لكن إن اقترضت وأخرجت محرما معها وترجو سداد هذا الدين بعد ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا وجدت المرأة مالا لنفسها ولم تجد مالا لمحرمها فهذا إذن لا يوجب عليها الحج، لأنه لابد أن يوجد محرم حتى يجب الحج عليها، والله أعلم.
وهذا إسلام من السعودية يقول: هل يصح قولي عند ممازحة صديقي بقول: جهاز الكمبيوتر خاف منك فتعطل عند جلوسك بجانبي، وهذا كله على سبيل الممازحة فقط وكلانا إن شاء الله من أهل التوحيد؟
الحمد لله رب العالمين. يا صاحب التوحيد كن صاحب سنة مع التوحيد، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، فاترك مثل هذه الكلمات بارك الله فيك، ولا تقل إلا حقا، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
وهذا حمادة من كفر الشيخ يقول: قرأت مقدار نصاب المال من الذهب عيار 21 أن يبلغ 97 جراما، ومقدار النصاب من الفضة 595 جراما. وقد سمعت قبل ذلك أن الرجل يخرج زكاته بالأحظ للفقير، فليخرج الإنسان زكاته على نصاب الفضة مع التفصيل؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. نعم، نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم، والذي عليه الفقهاء أن الإنسان يقدر ذلك بالأحظ للفقير، والأحظ للفقير في زمننا هذا الفضة، فقدر ذلك بالفضة بارك الله فيك. فإذا بلغ النصاب بالفضة وجب عليك إخراج الزكاة والله أعلم.
ومن السائل نفسه يقول: رجل معه مبلغ من المال فاشترى بهذا المبلغ 3 بقرات وأعطاهم لرجل آخر يرعاهم وينفق على أكلهم ويأخذ منها اللبن، وإذا ولدت البقرة يكون الجنين بالنصف مع صاحب المال، وإذا أراد صاحب المال بيعها أخذ رأس المال وما زاد على أصل المال فهو بالنصف مع من يرعاها، فهل هذه الصورة صحيحة؟
نعم، هذه الصورة صحيحة يا أخي، وهي صورة مضاربة، أن يأتي الإنسان ببهائم عند آخر يرعاها، ثم بعد ذلك النتاج يبيعانه ويقتسمن الربح على ما اتفق عليه، هذا لا بأس إن شاء الله ولا حرج والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا كامل من الجيزة يقول: رجل يسأل عن ما هي السعادة وما هي أسباب السعادة وكيف يصل العبد إلى السعادة في الدنيا والآخرة.
الحمد لله رب العالمين. السعادة إرضاء الإنسان ربه والقيام بما يلزمه من شرعه، هذه السعادة، العمل الصالح، فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأسباب هذه السعادة هي العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان عاملا بطاعة الله، ساعيا في مرض الله عز وجل، قائما بالحقوق التي أمر الله عز وجل بها، حق الله، حق رسوله، حق الوالدين، حق الجيران، حق الزوجة، حق الأولاد، حق ولاة الأمور. فالسعادة باختصار موافقة الشرع، السعادة باختصار الإيمان والعمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والله أعلم.
وهذا محمود مقيم بالسعودية يقول: نرجو من الشيخ توجيه نصيحة لحكام الإمارات بخصوص إنشاء تمثال بوذا.
الحمد لله رب العالمين. النصيحة لك أنت يا أخي، ليس لحكام الإمارات، النصيحة لك أنت، فإنه لا يجوز أن ننصح ولاة الأمور علنا، إذا كنا بيننا وبينهم نصحنا بما نرى، أما علنا فالنصيحة لك أنت. ننصحك يا أخي ألا تسأل هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
وهذا كامل من الجيزة يقول: رجل يسأل عن الإجهاض قبل 120 يوما، ويقول إن الأطباء قالوا إن بقاء الحمل في بطن الزوجة سيكون خطرا على حياتها.
الحمد لله رب العالمين. كما بينا من قبل بأنه إذا كان قبل 120 يوما فحينئذ لا بأس به، إذا كان قبل 120 يوما لا بأس به، إذا كان سيترتب مضر على الأم، أما بعد 120 فلا يجوز، كما أسلفنا التفصيل في ذلك والله أعلم.
وهذا محمد من مصر يقول: شخص نظر أن يحفظ 5 صفحات من القرآن يوميا، فعندما استمر في الحفظ لمدة شهر يحتاج لمراجعة حفظه وليس لديه وقت للمراجعة، فهل يجعل المراجعة محل الحفظ المنظور حتى يتمكن؟
الحمد لله رب العالمين. قد قال صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. فمتى نظر الإنسان طاعة وجب عليه الوفاء به، لكن تأتي مسألة: ما الحكم لو عجز إنسان عن القيام بما نظره من طاعة؟ ما الحكم في ذلك؟ نقول الحكم في ذلك أن يكفر كفارة يمين إن عاجز عن القيام بهذا النذر وعن الوفاء به، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كفارة النذر كفارة اليمين. فإذا إذا عجز الإنسان عن ذلك فإنه يكفر عن يمين، وحينئذ لا يكون مكلفا بهذا، كما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن عجز عن هذا النذر فلا يكلف به، لهذا الحديث الصحيح: كفارة النذر كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وسددكم. وهذا محمد من ضمياط يقول: ما حكم التأمين على الحياة والتأمين على السيارات وغير ذلك، ورزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بأن هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وهو من عقود الغرر والجهالة والربا وإلحاق الضرر بأحد الطرفين لا محالة، والله أعلم. أما إذا اضطر الإنسان لهذا كأن يصدر ذلك جهة حكومية، فحينئذ لا إثم عليك، ولكن لا تنتفع من هذا إلا مقدار ما دفعت، والله أعلم.
وهذا أبو عائشة من مصر يقول: هل يؤجر الشاب منا على عبادة طلب العلم يوم أن كان يحضر لمشايخ الثورات قبل أن يتضح لنا حالهم وضلالهم؟
الحمد لله رب العالمين. وأنت تجهل حالهم؟ إن شاء الله، إن شاء الله أنت مأجور على سعيك في الطلب بإذن الله تبارك وتعالى، طالما أنك كنت جاهلا. فلما علمت حالهم وتركتهم هذا أجر فوق أجر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
وهذا إبراهيم من الرياض يقول: ما هو الضابط في معرفة السني من البدعي؟
الضابط في ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من كان على ما كان عليه النبي والصحابة فهو على السنة، وإذا خالف في ذلك كان على البدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر يا أخي أصول أهل السنة والجماعة الموجودة في كتب أهل السنة والجماعة فكن عليها، من خالف أصلا من هذه الأصول يكون خارجا عن السنة، والله أعلم.
وهذا حسن من القاهرة يقول: أنا ضابط شرطة، هل ينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أخي، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك وبإخوانك، وأن يستعملكم في نصرة هذا الدين وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى والحفاظ على أعراض المسلمين وعلى أموال المسلمين. أنتم على ثغر عظيم أيها الضباط، أيها الجنود، أنتم على ثغر عظيم. نمنا في بيوتنا وقمتم أنتم بالحراسة، أمنا في أهلنا وبيوتنا وتعرضتم أنتم للمخاطر، فأنتم على أجر عظيم إن شاء الله تعالى مع الاحتساب والنية، أنتم على أجر عظيم إن شاء الله تعالى. نيتك تكون نصرة هذا الدين، نيتك تكون الحفاظ على هذا البلد من أن يناله سوء، فأنت إن شاء الله مأجور وداخل في النص بإذن الله مع النية والاحتساب بإذن الله تبارك وتعالى.
ومن السائل نفسه يقول: فعلت معصية وندمت على فعلها واستغفرت الله تعالى، ولكني أجد في نفسي ضيقا، فما الحل؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نقول: متى ما فعل الإنسان معصية ولو بلغت ما بلغت ثم تاب توبة نصوحا تاب الله عليه. فإذا كنت تبت توبة نصوحا فلا توسوس ولا تلتفت، فإن هذا من الشيطان يريد أن يعكر عليك صفو التوبة ويريد أن يخرجك من لذة التوبة. الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله شيئا حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنعم بهذه التوبة إن كانت توبة نصوحا يا أخي، ولا توسوس، وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
وهذا أبو يوسف من الدقهلية يقول: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، لأن الطلقة الثانية والثالثة وقعت على غير محل وعلى غير زوجة، ولابد من رجعة قبل وقوع الطلاق، فهل يقال ذلك أيضا إذا قال رجل زوجته أنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي، والله لن تدخل البيت فلا يقع إلا الطلاق واليمين فقط، أما الظهار فلا يقع لأنه وقع على غير محل وعلى غير زوجة؟
الحمد لله رب العالمين، بل الطلاق وقع على الزوجة والظهار وقع على الزوجة، فإذا ظهر الإنسان بعد الطلاق وقع الظهار إن شاء الله لأنها زوجة، فالمطلقة الرجعية زوجة، من الذي قال بأنها ليست بزوجة؟ وأما شيخ الإسلام لما قال بأن الطلاق ما قال بعد رجعة، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الطلاق مرتين، أي مرة بعد مرة، ولا يكون مرة بعد مرة إلا إذا كان هناك رجعة، ففرق بين هذا وبين أن يقال بأن المطلقة ليست زوجة، بل هي زوجة، طالما أنها في عدتها ولم تخرج من عدتها فهي زوجة، لا يجوز نكاحها ولا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها، لا تصريحا ولا تلميحا ولا غير ذلك. وعليه فإن الظهار منكر من القول وزور، فيقع هذا الظهار على الصحيح والله أعلم.
وهذا محمد من الرياض يقول: ضمة القبر هل هي حسية أو معنوية؟ وإن كانت حسية ماذا عن الذي يموت غريقا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هي حسية، بالنسبة لهذا المقبور حسية يشعر بها، وأما ما يتعلق بالغريق وغير ذلك هذا بالنسبة للمقبور، أما من لم يدخل قبرا كان يحرق وكأن يكون له يغرق وغير ذلك، فهذا له عذابه ونعيمه على حسب ما يكون كما دل على ذلك النصوص الشرعية، فهذه تسمى حياة البرزخ، وحياة البرزخ فيها نعيم وفيها عذاب، والله عز وجل أعلم بكنهية، وإنما ورد ذلك في المقبور، أما غير المقبول فعلم ذلك عند الله، لكن يناله من العذاب والنعيم ما ينال المقبور والله أعلم.
وهذا كامل من الجيزة يقول: رجل يسأل ما هو الذي ينفع الميت بعد موته، وهل قراءة القرآن في المآتم بدعة؟ وهل القرآن يصل ثوابه إلى الميت ولو الميت كان عليه صيام وصلاة؟ ما الذي يفعله لتكفير هذا الذنب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا كان على الميت صلاة فلا تجزئ صلاة عن صلاة، ولا أحد يصلي عن أحد، وأما إن كان عليه صوم صام عنه وليه إن كان صوم نذر، ولم يكن صوم نذر فإنه يطعم عنه على الصحيح. وأما ما يصل الميت من أعمال فأعظمها الدعاء، الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وكل ذلك قد وردت به أدلة والحمد لله والله أعلم.
ومن السائل نفسه يقول: رجل قال لزوجته أنت طالق بلفظ صريح، ويقول كنت أقصد التهديد في ذلك، فهل الصريح يسأل فيه عن النية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الطلاق الصريح لا يسأل فيه عن نيته لأنه صريح، أما طلاق الكناية هذا الذي يسأل فيه عن النية، كان يقول الحق بأهلك أو لا، تلزمين امرأة أو كذا، فنسأل عن نيته، أما الطلاق الصريح أنت طالق هذا الطلاق يقع، إلا إذا كان الإنسان مخطئا أراد أن يقول أنت طالبة فقال أنت طالقة، أو كان مكرها أكره أحد، أو كان مبنجا ذاهب العقل فقال هو مبنج، أما مع حضور ذهني وقال أنت طالق فلا يسأل عن نيته، فالذي يسأل فيه عن نيته هو طلاق الكناية وليس الطلاق الصريح، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.